مع الموافقات، ونحن وصلنا بالكلام على الأحكام الخمسة وأحكام الكلام على المباح والكلام على قضية الجزئية والكلية. وقفنا عند المسألة الرابعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا قيل في المباح إنه لا حرج فيه، وذلك في أحد الإطلاقين المذكورين، فليس بداخل تحت التخيير بين الفعل والترك لوجوه. أحد هذه الوجوه أنه إنما أن فرق أن أن إنما فرقنا بينهما بعد فهمنا من الشريعة القصد إلى التفرقة. الكلام على التفريق بين الفعل والترك، عليكم السلام وبركاته. فالقسم المطلوب الفعل بالكل هو الذي جاء فيه التخيير بالفعل. القسم الذي المطلوب الفعل بالكل، تكلمنا كما قلنا على قضية الجزئية والكلية في هذا الباب، هو الذي جاء فيه التخيير بالفعل هو الترك، كقوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. قلنا أصالة مسألة النكاح ومسألة مسألة النكاح وغيرها من المسائل التي لها ثمرة، يعني كما قلنا في مسألة النظر أنها قد تكون وسيلة لأمر مقصد، وإذا كان المقصد الكلي مطلوب فنقول إنه الأمر وإن كان في أصله الإباحة لكنه مطلوب الفعل. نعم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وفي قوله: قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني كيف شئتم. وهذا على مسألة التخيره الآن في هذا الباب، لكن كما قلنا النظر فيها يكون على الكل، عليكم السلام وبركاته. قال الله تعالى: وكل منها رغدا حيث شئتما. وقول جل في علاه: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. فهذا يعتبر تخيره الجان على الجزئية لكن بالكلية أنه مطلوب الفعل. وأيضا فالأمر في المطلقات إذا كان الأمر للإباحة يقتضي التخير حقيقة، كقول الله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، ولقوله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وهذا التخيير حقيقة في هذا الباب لأن الأمر هنا على الإباحة. وفي قوله جل في علاه: كلوا من طيبات ما رزقناكم. فهذا وما أشبهه فإن إطلاقه معناه يكون على وجوه واضح في التخيير في تلك الوجوه إلا ما قام الدليل على خروجه عن ذلك. وأما القسم المطلوب الترك بالكل فلا نعلم في الشريعة ما يدل على حقيقة التخيير فيه نصا. يبقى المطلوب الفعل في الكل فالتخيير فيه نصا ورد، وأما المطلوب الترك بالكل فلا نعلم في الشريعة ما يدل على حقيقة التخيير فيه نصا، بل هو مسكوت عنه أو مشار إلى بعضه بعبارة تخرجه عن حكم التخيير الصريح، كتسمية الدنيا لعبا ولهوا. هنا لابد أن تفهم أنه ليس الأمر على التخيير، بل هو الإشارة في ذلك يدل لك على مذمة من استغرق شيئا أو فعل شيئا باستغراق في هذا الباب، فالقرب منه لا يكون هذا التخيير، بل يكون الإشارة فيه إلى الترك، يعني إلى استحباب الترك لا إلى التخيير. فإذا كان الكل منه مطلوب الترك فالجزء كما قلنا يكون لا يكون على التخيير، لا يكون على التخيير، بل يكون فيه كما قلنا ما يثبت إما استحباب الترك أو الفعل. فأنت ترى هنا يقول الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. انفضوا إليها وتركوك قائما، ما عندنا الأصل في التجارة، الأصل في البيع الحلف. نعم، لكن هنا هو متروك هذا الأمر، مطلوب الترك عندما يكون في الإمام قائم يخطب في الجمعة. وما تقدم من قول الصحابة: حدثنا يا رسول الله حين ملوا ملة، فأنزل الله تعالى: الله أنزل أحسن حديث كتابا متشابها. وفي الحديث: كل لهو باطل. شوف الإشارة الآن ليس لها التخيير، لما أقول كل لهو باطل ليس فيها تخيير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وما أشبه ذلك من العبارات التي لا تجتمع مع التخيير في الغالب. فإذا ورد في الشرع بعض هذه الأمور مقدرة، أي مخصوصة، أو كان فيها بعض الفسحة في بعض الأوقات كاللعب بالحربة، كالحبشة لما كانوا يلعبون بالحربة في المسجد في الأعياد، والضرب الدف إذا كان نذرا، أو كان في النكاح كقوله أعلنوا النكاح واضربوا عليها بالدفوف، أو بعض الأحوال. فمعنى نفي الحرج على معنى الحديث الآخر، وما سكت عنه فهو عفو، نعم مما عفى عنه. وهذا إنما يعبر به في العادة إشعارا بأن ما فيه ما يعفى عنه، أو هو مظنة ذلك، أو مظنة لذلك فيما تجري به العادات. وحاصل الفرق أن الواحد صريح في رفع الاسم والجناح، يعني في الإطلاقين، إطلاق الترك أو إطلاق الفعل، وإن كان قد يلزم الإذن في الفعل والترك إن قيل به، إلا أن قصد اللفظ فيه نفي الاسم خاصة، وأما الإذن فمن باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو من باب الأمر بالشيء وهل هو نهي عن ضده أم لا، والنهي عن الشيء هل هو أمر بأحد أضداده أم لا. وهذه كلها مسائل خلافية أصولية كما بينا قبل ذلك ومر علينا. هو أتى بذلك ليبين في التنظير وجه استلزام نافي الحرج للإذن في الفعل والترك، على أن اللفظ المعبر به عن رفع الجناح يتضمن الإذن في الفعل والترك، كما أن الأمر بالواجب يتضمن طلب ما لا يتم ذلك الواجب إلا به، يعني كما قلنا الوسائل لا أحكام المقاصد في هذا الباب. إذا أمر بشيء فقد أمر بلازمه، إن أمر بشيء فقد أمر بلازمه أو بما لا يتم به إلا به، والأمر بشيء يتضمن ترك كل ما هو ضد له، لأنه لا يكون فاعلا لما أمر به حتى يترك كل ما يكون ضد له. والمعنى إذا أمره بالقيام قال محمد قم، محمد قم هنا الآن أمره بالقيام، إذن قد نهاه عن الجلوس، عن الاتكاء، عن الاضطجاع، عن المشي، فيكون هنا نهي عن جميع أضداده، والنهي عن شيء يتضمن فعل أحد أضداده. ولذلك إذا جاء النهي عن شرب الخمر قد يقال النهي جاء عن شرب الخمر وأحد أضداده البيع والشراء، فلم يأتي النهي عنه، لكن شوف قال علماؤنا وقد جاء صريحا الدليل على النهي عن البيع، لأنه قال أما علمت أن الذي حرم شربها حرم ثمنها. ولذلك قال والآخر صريح في نفس التخيير وإن كان قد يلزمه نفي الحرج عن الفعل، فقصد اللفظ فيه التخيير خاصة، وأما رفع الحرج فمن تلك الأبواب. والدليل عليه أن رفع الجناح، وهذا فرق بين الإطلاقين، أن رفع الجناح قد يكون مع الواجب كقولي فلا جناح عليكم، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فهو رفع الجناح هنا كان مع الواجب، وقد يكون مع مخالفة المندوب كقولي إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فلو كان رفع الجناح يستلزم التغيير في الفعل والترك لم يصح مع الواجب ولا مع مخالفة المندوب، وليس كذلك التخيير المصرح به، فإنه لا يصح مع كون الفعل واجبا دون الترك ولا مندوبا ولا بالعكس. والثاني أن لفظ التخيير مفهوم منه قصد الشارع تقرير الإذن في طرفي الفعل والترك، وأنهما على سواء في قصده، قلنا هو فصل القول بذلك عند الكلام على الجزئية والكلية في هذا الباب. أما رفع الحرج فمسكوت عنه، لا يقال بأنه يعني استوى فيه الطرفان، وأما لفظ رفع الجناح فمفهوم قصد الشارع رفع الحرج في الفعل إن وقع من المكلف، وبقي الإذن في ذلك الفعل مسكوتا عنه، فيمكن أن يكون مقصودا له لكن بالقصد الثاني كما في الرخص، فإنها راجعة إلى رفع الحرج كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فالمصرح به في أحدهما مسكوت عنه في الآخر، وبالعكس، فلذلك إذا قال الشارع في أمر واقع لا حرج فيه فلا يؤخذ منه حكم الإباحة، لأنه قد يكون يعني كما قلنا مسكوت عنه في يعني مصرح به في من وجه ومسكوت عنه من وجه آخر، إذ قد يكون كذلك وقد يكون مكروها، فالمكروه بعد الوقوع لا حرج فيه، فليتفقد هذا في الأدلة. نعم، حتى يعلم مسألة الاستواء في الطرفين على إطلاق الإباحة. والوجه الثالث مما يدل على أن ما لا حرج فيه غير مخير فيه، يعني إذا رفع الحرج لا يقال أن هذا مباح، لأن رفع الحرج قد يكون مع الواجب وقد يكون مع المندوب كرفع الجناح. أطلقنا المخير فيه لما كان هو الخادم المطلوب للفعل صار خارجا عن محض اتباع الهوى، بل اتباع الهوى فيه مقيد وتابع بالقصد الثاني، فصار الداخل فيه داخلا تحت الطلب بالكل، فلم يقع التخيير فيه إلا من حيث الجزء، ولما كان مطلوبا بالكل وقع تحت الخارج عن اتباع الهوى من هذا الوجه. وقد عرفنا اعتناء الشارع بالكليات والقصد إليها في التكاليف، فالجزئي الذي لا يخرمه ليس بقادح في مقتضاه ولا هو مضاد له، بل هو مؤكد له، فاتباع الهوى في المخير فيه تأكيد لاتباع مقصود الشارع من جهة الكلي، فلا ضرر في اتباع الهوى هنا، لأنه اتباع لقصد الشارع ابتداء، وإنما اتباع الهوى فيه خادم له. وأما قسم ما لا حرج فيه فيكاد يكون شبيها باتباع الهوى المذموم. ألا ترى أنه كالمضاد لقصد الشارع في طلب النهي الكلي على الجملة، لكنه لقلته وعدم دوامه ومشاركته للخادم المطلوب الفعل بالعرض حسب ما هو مذكور في موضعه لم يحفل به، فدخل تحت المرفوع الحرج. انتبهوا للكلام على مسألة رفع الجناح ورفع الحرج في الباب، بينا ذلك فلعل الأمر يكون ظاهرا. إذ الجزئي منه لا يخرم أصلا مطلوبا وإن كان فتحا لبابه في الجملة، فهو غير مؤثر من حيث هو جزئي حتى يجتمع مع غيره من جنسه، والاجتماع مقوّن. ومن هنالك يلتئم الكلي المنهي عنه وهو المضاد للمطلوب فعله. احنا قلنا بأن المطلوب فعله الأمر بشيء النهي عن كل جميع أضداده، وإذا ثبت أنه كاتباع الهوى من غير دخول تحت كلي الأمر اقتضى الضابط الشرعي أن لا يكون مخيرا فيه تصريحا، بما تقدم في قاعدة اتباع الهوى أنه مضاد للشريعة، والله أعلم به التوفيق. فأراد هنا أن يبين أن رفع الجناح ورفع الحرج لا يكون في مسألة المباح، يعني لا يقصد منه الإباحة التي استوى طرفها. نعم. وقال المسألة الخامسة أن المباح إنما يوصف بكونه مباحا إذا اعتبر فيه حظ المكلف فقط، فإن خرج عن ذلك القصد كان له حكم آخر. والدليل على ذلك أن المباح كما تقدم هو مخير فيه بين الفعل وبين الترك، والمعنى استوى طرفاه، بحيث لا يقصد فيه من جهة الشرع إقدام ولا إحجام. وقلنا ما قصد فيه من الشرع إلماحا أو لفت انتباه على مسألة الإقدام أو الإحجام، ما معنى هذا؟ معناه أنه يكون وسيلة لشيء، وقلنا بأن الوسائل للأشياء لها أحكامها، فما كان وسيلة للواجب صار أخذ حكمه، وأقل أحواله كان مستحبا، وما كان وسيلة للمحرم كان كذلك. فإذا من هذا الوجه لا يترتب عليه أمر ضروري في الفعل أو في الترك، ولا حاجي ولا تكميلي من حيث هو جزئي، فهو راجع عيني لحظ عاجل خاصة. وكذلك المباح الذي يقال ولا حرج فيه أولى أن يكون راجعا إلى الحظ، وأيضا في الأمر والنهي راجعان إلى حظ ما هو ضروري أو حاجي أو تكميلي، وكل واحد منها قد فهم من الشرع قصده إليه. لأنها قلنا لو كان حظ النفس فيه يميل إلى أمر ضروري أو أمر حاجي فيكون مطلوب الفعل هنا، يعني لا يقال بأنه استوى طرفاه، وكل واحد منها قد فهم من الشارع قصده إليه، فما خرج عن ذلك فهو مجرد نيل حظ وقضاء وطر. فإن قيل فما الدليل على انحصار الأمر في المباح في حظ المكلف لا في غير ذلك، وأن الأمر والنهي راجعان إلى حق الله جل في علاه إلى حظ المكلف، لعل بعض المباحات يصح فيه ألا يؤخذ من جهة الحظ، كما صح في بعض المأمورات والمنهيات أن تؤخذ من جهة الحظ. فالجواب أن القاعدة المقررة أن الشرائع جيئة بها لمصالح العباد، فالأمر والنهي والتخيير جميعا راجعة إلى حظ المكلف ومصالحه، لأن الله غني عن الحدود منزه عن الأغراض، غير أن الحظ على ضربين، أحدهما داخل تحت الطلب فللعبد أخذه من جهة الطلب فلا يكون سعيا في حظه، وهو مع ذلك لا يفوته حظه، لكنه آخذ له من جهة الطلب لا من حيث باعث النفس. المعنى أنه نصب عينيه الأمر والنهي ما جاء به الشارع، وهذا معنى كونه بريئا من الحظ، فقد يأخذه من حيث الحظ، إلا أنه لما كان داخلا تحت الطلب فطلبه من ذلك الوجه صار حظه تابعا للطلب، وهذا يحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فلحق بما قبله في التجرد عن الحظ وسمي باسمه، وهذا مقرر في موضعه في هذا الكتاب بإذن الله تعالى. والثاني غير داخل تحت الطلب، فلا يكون آخذا له إلا من جهة إرادته واختياره، يعني ما جاء النص الشارع أو لفت الانتباه إليه. نعم، لأن الطلب مرفوع عنه بالفرض، فهو قد أخذه إذن من جهة حظه، فلهذا يقال في المباح: إنه العمل المأذون فيه، فالمقصود به مجرد الحظ الدنيوي خاصة. نعم. ثم تكلم على مسألة الأحكام الخمسة تتعلق بالأفعال والطرق بالمقاصد، مقاصد الشريعة، وهذه يعني بداية الكلام على علاقة الأوامر والنواهي بمقاصد الشريعة، نقف عند هذه.